إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ الضويان ارحمه الله، ونحن مع باب السلم. والسلم والسلف بمعنى واحد، فالسلم بلغة أهل العراق، والسلف بلغة أهل الحجاز، وكلاهما بمعنى واحد. كما يطلق السلف على القرض، ومعناه هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هكذا عرفه صاحب الزاد والعمدة وغيرهم. عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل عقد على موصوف في الذمة مؤجل، الموصوف مؤجل، واضح؟ بثمن مقبوض، الثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني أن يدفع الثمن ويؤجل ماذا؟ المثمن المبيع، تدفع دراهم مقابل أن يعطيك بعد بضعة أشهر كذا كيلو أو صاعا من القمح أو الشعير أو مقابل بعير أو شاة أو سيارة أو نحو ذلك. فالعقد موصوف في الذمة وصفا دقيقا منضبطا كما سيأتي شروطه، والثمن مقبوض أيا كان هذا الثمن، مما يجوز تجعله ثمنا من ذهب أو فضة أو غيرهما كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. قال: السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. قال: سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا لتقديمه، ويقال السلف للقرض، وهو جائز بالإجماع.
يعني سمي السلم أو السلف، سمي السلم لأن المبيع يسلم فورا، عفوا، لأن الثمن يسلم فورا في المجلس والمبيع مؤجل. وسمي سلفا كأنما أقرضت وأسلفت صاحب السلعة نقودا مقابل أن يعطيك السلعة بعد فترة من الزمن. نعم.
قال: وهو جائز بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الآية. الأثر رواه سعيد بن منصور.
نعم. السلم جائز بإجماع المسلمين ما عدا الأصم وابن علية، جميع العقود المشروعة خالف فيها الأصم وابن علية من المعتزلة، كلاهما معتزلي. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله عندما تكلم عن جواز عقد الإجارة، واستدل بقول الله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، قال: وقد استدل المسلمون بهذه الآية على مشروعية الإجارة سوى الأصم، حيث كان عن سماعها
أصم
سوى الأصم حيث كان عن سماعها أصم. ويجب أن نفرق، هذه فائدة افهموها، بين أصمين ملقبين بهذا اللقب، وبين ابني علية ملقب مشهوران مشهورين بهذه بهذا اللقب أيضا. فالأصم المقصود به أبو بكر الأصم المعتزلي، وليس أبا العباس الأصم الشافعي السني. السني يقال له من؟ أبو العباس. المعتزلي يقال له من؟ أبو بكر الأصم. كذلك ابن علية، ابن علية المشهور من رواة الصحيحين هو إسماعيل
ابن إبراهيم ابن علية
ابن علية. وأما ابن علية الذي يذكر في مجال الشذوذ المعتزلي فهو ابنه، ابنه إسماعيل، عفوا إبراهيم ابن
إسماعيل،
إسماعيل عفوا لا إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن علية من رواة الصحيحين سلفي، وإبراهيم ابن إسماعيل ابن علية هذا خلفي معتزلي، خلفي معتزلي. ولذلك خالف في السلم، وخالف في القرض، وخالف في الإجارة، وخالف في المضاربة، وخالف في الشركات، وخالف في الرهن، وخالف في كثير من العقود الإسلامية التي أجمع عليها فقهاء الأمة وعلماء الأمة. لذلك يذكرون دائما أنه يذكر الأصم وابن علية، بل يقال وخالف في ذلك الأصم الذي كان عن الحق ماذا؟
أصم.
أصم. وابن قرطبي يقول كان عن سماعها، يعني سماع الآية على أن تأجرني ثمانية حجج، قال الذي كان عن سماعها أصم، الذي كان عن سماعها أصم. فالسلم جائز بالإجماع كما ذكر ابن عباس وذكره غيره من أهل العلم، وقال واستدل على ذلك، وقال واستدل على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى الآخر، إلى آخر الآية التي تسمى آية، تسمى آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، وهي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تسمى آية الدين. فالدين جائز سواء قدمت المثمن أم قدمت ماذا؟ الثمن. إن قدمت الثمن بقي وأخرت المثمن كان المثمن دينا على البائع، وإن قدمت المثمن وهو المبيع إلى وبنقود مؤجلة صار المثمن، صار الدين هو النقود، وهذا جائز بإجماع المسلمين كما هو معلوم، ما عدا مسألة العينة سيأتي بيانها أو لعله تقدم بيانها فإنها محرمة، وهي أن تشتري منه نسيئة ثم تبيعها له نقدا، أو العكس تبيعها له نقدا ثم تشتريها منه ماذا؟ نسيئة. هذه مسألة العينة التي جاء فيها الحديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم الحافظ ابن كثير في البداية
نعم
قال الأصم وهو عن الشريعة أصم.
نعم لهم عدة ألفاظ.
نعم.
وابن القرطبي يقول عن سماعها أصم.
نعم.
والسائر المترجمين يقول الذي كان عن الحق
أصم.
الذي كان عن الحق أصم وهو أبو بكر الأصم خلافا لأبي العباس الأصم من علماء الشافعية المعروفين. نعم.
قال ينعقد بكل ما يدل عليه من سلم وسلف ونحوه.
يعني سواء قلت أسلفتك أو أسلمتك هذه النقود على أن تعطيني مستقبلا هذه الأرادب من التمر، أو تلك العدد من الإبل، أو تلك الأذرع من القماش، أو تلك الكيلوات من من مثلا من من مما يكال أو مما يعد أو مما يزرع، وأي صيغة تؤدي المعنى جازت حتى ولو بالمعاطاة، تثبت حتى ولو بالمعاطاة كما تقدم لنا في باب في أول كتاب البيع. نعم.
قال رحمه الله: وبلفظ البيع لأنه بيع إلى أجل بثمن حال.
أيضا يجوز أن تكون بلفظ البيع لأنه بيع إلى أجل، تقول له أنا أعطيك 100 ريال على أن تنقدني، على أن تعطيني مستقبلا 10 كيلو من التمر. نعم.
قال: وشروطه 7 زائدة. نعم. على شروط البيع
تقدمت شروط البيع تشترط في السلم، ثم إن السلم يزيد على البيع 7 شروط.
قال: أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع، لقول عبد الله بن أبي أوفاء السلمي رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبزاء: كنا نصيب المغانم رضي الله عنه أيضا، كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. قال: فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. الحديث أخرجاه.
الصحيح أنه أخرجه البخاري فقط، هذا هو الصحيح أنه أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم. نعم.
قال: فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه. نعم. قاله في الكافي.
جواز السلم كما هو سمعنا جائز بالإجماع، ومما يدل عليه ما ذكره عبد الله بن أبي أوزة، عبد الرحمن بن أبي أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، من أنهم كانوا عندما يلقون الأنباط في الشام والعراق، وسنفسر الأنباط في الشام والعراق، يعني فإنهم كانوا يسلفونهم نقودا في الحنطة والشعير، يعني يعطونهم نقودا مقابل أن يعطوهم بعد فترة مقادير معينة من ماذا؟ من الزرع، الحنطة أو ماذا؟ أو الشعير. حتى إنهما سئلا هل كان عندهما زرع، قال يعني ما كنا نسألهم عن ذلك، هل كان عندهم زرع؟ قالوا ما كنا، مما يدل على أنه لا يشترط أن يكون هذا مزروعا، فلو أنه أعطاه الثمن على أن يأتيه بمثلا بإردب أو كذا كيلو من الحنطة أو الشعير أو الأرز أو نحو ذلك بعد فترة من الزمن فلا حرج في هذا، ولو لم يكونوا قد زرعوا. والأنباط معناها الأخلاط، معنى الأنباط الأخلاط، والمقصود هم أولئك العرب الذين اختلطوا في العراق بالفرس وفي بادية الشام بمن؟ بالروم، ففسدت لغتهم فأصبح عندهم شيء من العجمة، فسموهم ماذا؟ بالأنباط، يعني أخلاط، وهم صاهروا فارس والروم فصار عندهم شيء من العجمة ولم تكن عندهم فصاحة العرب. وقيل إنه من النبط، وهو إخراج الماء من البئر، يقال بئر نبيط أي أخرج ماؤها، حفرت حتى خرج ماؤها، وعندما يحفرون يقول أنبطت البئر أو نبطت البئر، يعني بدأ يظهر فيها ماذا؟ الماء، بدأ يظهر فيها الماء، فسموا بالأنباط لذلك، سموا بالأنباط يعني الأخلاط لهذا السبب، وكانوا مزارعين. فكان المسلمون وعلى رأسهم الصحابة ومن عبد الله بن أبي أوفى وغيره وعبد الرحمن بن أبزة كانوا يعطونهم نقودا مقابل أن يعطوهم شيئا محددا من الحنطة أو الشعير أو أي زرع كان. نعم.
قال:
ولذلك يشترط الانضباط، يعني لا بد أن يكون هذا الشيء مضبوطا منضبطا بوصف دقيق لا يختلف، إن كان مذروعا بالذرع، إن كان معدودا بماذا؟ بالعد، والعد في خلاف لأنه قد تختلف أنواعه، والصحيح جوازه. إن كان موزونا فبماذا؟ فبالوزن. إن كان مكيلا فبالكيل. نعم.
قال: والمعدود من الحيوان ولو آدمية، لحديث أبي رافع رضي الله عنه أنه استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، الحديث رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم، الأثر رواه مالك والشافعي. قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع، ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالنبات. وعنه لا يصح،
نقل عنه لا يصح رواية أخرى. يعني الصحيح هو ما ذكر في الأول، وأن ذلك جائز لما روي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة، وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة وغيرهم من الصحابة، حتى ولو كان معدودا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أظنه في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتري له، أسلف له بكر بسلف، يعني أعطي صاحب البكر الثمن على أن يعطي النبي بكرا في المستقبل. والبكر ذكر صغار الإبل، وأنثاه بكرة، وأنثاه بكرة يعني الصغار. وقد يطلق البكر على الذكر والأنثى، بكر أو بكرة. فالمقصود أنه يعني اشترى له هذا البكرة بثمن معجل، واستلم البكرة بعد ذلك. فلذلك دل ذلك على جوازه، وإن كان يعني حتى ولو كان إنسانا، يعني بذلك الإنسان يقصد العبيد. وإن كان البعض يعارض في هذا، لأنه قد يكون عبد، قد يوجد عبد يعني قيمته قيمة ألف عبد، كما يقال: والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فبعضهم يمنع ذلك، ولكن الصحيح الجواز، الصحيح الجواز، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
كما ذكرت في صحيح مسلم: استسلف بكرا ورد رباعيا.
إيه؟ استسلف يعني أعطاه بكرا وردها لها رباعية. البكر ما بين بنت مخاض فأقل، أو ربما تصل إلى بنت اللبون، والرباعية هي ما لها سبع سنين، لأن الإبل أسنانها مسمياتها كالآتي: بنت المخاض وهي الحوارة المولودة التي مضى عليها سنة فأقل، بنت اللبون ما لها سنتان، بعدها بنت
الحقة،
الحقة ما لها ثلاث سنوات، الجذعة ما لها أربع سنوات، الثنية ما لها خمس سنوات، والرباع ما لها كم؟ رباعية ما لها ست سنوات. فهو أعطاه بكرا صغيرا مقابل رباعية في المستقبل. نعم، كما ثبت في صحيح مسلم.
صلى الله عليكم. بنت مخاض، لبون، حقة، جذعة.
نعم،
في الترتيب:
بنت بنت مخاض، بنت لبون،
حقة،
جذعة، ثنية، رباع. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وعنه
لا يصح، لأن الحيوان لا يمكن ضبطه، لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه، قاله في الكافي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، رواه الجوزجاني. قال: ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان. قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود رضي الله عنه السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان فحل معلوم. رواه سعيد.
الذين قالوا بالمنع في العدد لأن هذا لا ينضبط, وكذلك لأن الحيوانات لا تنضبط, ولكن هذا مردود بأمرين. الأمر الأول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتري له بكر برباعية كما تقدم, وما والأمر الثاني مما يجوز ذلك أن ما روي عن ابن مسعود وغيره إنما هو محمول على ما لو أن البائع في السلم اشترط أن يكون المسلم فيه ماذا من بني فحل بني فلان. يعني هناك جمال معينة عند العرب مشهورة بأصالتها, حتى إنهم يقولون هذه البكرة أو البكر هي بنت فلان الفحل الفلاني من فلانة, وفلانة بنت فلانة, وفلان, وهكذا يسلسلونها كما يسلسلون النسب البشري من حرصهم على اقتناء الإبل الإيش التليدة الأصيلة. فلذلك يعني الذي يبدو أن من قال بالرواية الثانية وهو المنع نظر إلى أن البعض قد يشترط أن يكون من فحل بني فلان, يعني من الجمل الفحل الذي لقح تلك الناقة وهو موجود عند بني فلان من الناس. فإذا وجد مثل هذا الشرط فإنه لا يجوز لأن ذلك فيه غرر وقد لا ينضبط. نعم.
صلى الله عليكم. يقول الشاعر: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي.
نعم.
البزل في أي
البزل الإبل الكبير الجمال الكبيرة. وابن اللبون الصغيرة, يعني وهذا يضرب لمن يصارع أو يعارض أو يعاند من هو أعلم منه أو أكبر منه أو من يدعي دعوى ليس أهلا لها أو ينافس كثيرا من الناس. الآن كثير من صغار طلاب العلم من أمثالنا نحن الصغار يزعم أنه ينافس العلماء الكبار, ويعني هذا الذي يطبق عليه مثل هذا البيت حقيقة. ولذلك أذكر أن أحد المتعالمين رد على أحد المشايخ في مسألة ما صار بينهم فيها نقاش, وقبل أن يرد قال إن فلان قال كذا وكذا ولكنني أرى غير هذا, والعلماء يرد وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض. سبحان الله, إنها لإحدى الكبر. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان, هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني, فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما لاختلافها بالصغر والكبر. قال أحمد رحمه الله: لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه, فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لأن كثيرا من ذلك يتقارب, قاله في الشرح. قال: ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم, والجلود لاختلافها ولا يمكن ذرعها لاختلاف أطرافها, والرؤوس والأكارع لأن أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل وليست موزونة, والبيض لما تقدم, والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. قال: فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فيها, ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء.
نعم. هنا بين المحترزات مما لا يجوز السلم فيه من الأشياء التي لا يجوز السلم فيها, وذكر منها الفواكه المعدودة المعينة، فإنها تختلف حجما وكما وكيفا. والذي يظهر لي أن الفواكه جائزة، لا سيما أنها الآن أصبحت مما يكال ويوزن، أصبحت مما يكال ويوزن، فزالت العلة في الغرر من جهة حجمها، زالت العلة المتوهمة في الغرر من جهة الحجم، ما دامت ماذا تكال أو توزن، ما دامت تكال أو توزن. ومثلها بعض الأشياء التي كالبقول، لأن البقول غير منضبطة في الحقيقة، أحجامها غير منضبطة، وقوله يعني لا تنضبط بالحزم يعني بالربط، يعني كونها تربط بأربطة وبخوص ونحو ذلك، هذا أيضا لا ينضبط، لأن هذه حزمة كبيرة وتلك حزمة صغيرة ونحو ذلك، لذلك فإن ذلك لا ينضبط. وعموما إذا وزنت كما هو الحال في هذا الزمان فإنه يجوز فيها ماذا؟ السلم. إذا أصبحت موزونة فإنه يجوز فيها السلم بإذن الله، لأن المقصود يعني أن لا يقع في الغرر، والغرر منتف إذا ماذا؟ إذا وزنت، الغرر منتف إذا وزنت. ومثله الجواهر وبعض الأشياء التي في داخل الأرض ومن يعني الجمان ونحو ذلك، فهذه أيضا لا تنضبط، تختلف حجما وكما وكيفا، ويعني لؤلؤة وضوءا ونحو ذلك. فلذلك والمقصود من هذه المحترزات عند السلف إنما هو الاحتياط لئلا يقع الغرر، الاحتياط لئلا يقع الغرر. فإذا انتفى الغرر كما لو كانت هذه مضبوطة في شكلها وموضوعها وحجمها، زال ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله في التفسير في الحلقة رقم 13 بين بابي قباء والهجرة. نعم،
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. وغدا إن شاء الله درس المغرب،
وغدا درس المغرب في سلم الوصول العقيدة إن شاء الله، وكذلك الأحد السبت والأحد بعد المغرب. هو دائما ما لم يحدث شيء نخبركم به، بالنسبة لبكرة وبعد إن شاء الله ما فيه، يعني تكون في موعدها بإذن الله، غدا وبعد غد في موعدها بعد المغرب إن شاء الله تعالى كتاب سلم الوصول
على هذا الكرسي،
على هذا الكرسي إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ما أدري، أحسن الله إليكم وأحسن الله إلى السامعين
جميع،
أقول أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.
نعم،
ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. احتجاجات اليوم على الكلام البارح في عمرة ربيع الأول.
نعم،
المفتين يذكر مفتي البلاد الإسلامية كذا
كذا وكذا،
يقول نعم يذكر من فضائل بس يذكر فضائل المولد ويذكر العمرة فيه تعدل كذا وكذا حجة، ويقول كما ذكرته البارحة مشروع بإجماع علماء المسلمين وقد ردتم عليه البارحة.
أقول باختصار، نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نحن نطالب هذا المفتي هداه الله وبصرنا الله وإياه بالحق، نطالبه بالدليل الشرعي من كتابنا وسنة. باختصار نقول له يا سعادة المفتي وفقك الله للصواب، أعطنا الجواب الشافي من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المرفوعة أو عمل أحد من السلف الصالح يدل على فضل هذه العمرة وأنها تعدل كذا حجة وكذا حجة. نريد دليلا واحدا وفقك الله، ابحث عنه وأتنا به وأفدنا به بارك الله فيك. نعم. وقد فصلنا البارحة هذه المسائل فلا تحتاج إلى إطالة. أقول لو أتيتنا بدليل من كتاب السنة نعطيك مكافأة إن شاء الله.
ولا عبرة بمفتي كذا وكذا،
ولا ننظر إلى أشخاص، مفتي فلان، مفتي بني فلان، مفتي بلاد الفلاني. نحن نقول له كل يؤخذ كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهذا المفتي نسأل الله أن يأخذ بيده إلى الحق والصواب، نقول له ائتنا بدليل وفقك الله، أفيدنا، أعطنا هذه الفائدة التي لم يعرفها لا الصحابة ولا التابعون، ولا أدري من أين حصلت عليها. نعم.
وكبر العمة وكبر وطول وعرض الجبة لا اعتبار له،
لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، قال الصحابة هم أولي العرفان، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فعلينا أن ننظر إلى إخواني ما صح من السنة وما ثبت في الكتاب فنأخذ به، أما بقية أقوال الناس نعرضها على الكتاب والسنة. أنت طالب هذا المفتي نسأل الله أن يوفقه، طالبه بالدليل، قل له يا سعادة المفتي أعطني دليل، قل له نحن سمعنا في المسجد النبوي رجلا صغيرا يقول إن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن ترد عليه بالدليل المقنع من الكتاب أو ماذا أو من السنة. طبعا نحن لا نقبل قال فلان وقال فلان وقال فلان، هذا غير مقبول، نحن نقول أعطينا وفقك الله قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك فعلى العين وعلى الرأس. نعم.
أسأل الله إليكم الشيء بشيء. يذكر قبل فترة خطب خطيب جمعة من أبناء عمنا في السودان،
نعم،
وذكر أوصاف الجنة والحور العين، وكان أحد المستمعين خاشع في هذه أوصاف الحور العين، ثم قال وتأتي زوجتك في الدنيا، قال خربتها يا شيخ. السائل الكريم يقول كلامكم عن المولد خربت علينا أنسنا في طيبة الطيبة، خربتم علينا أنسنا في طيبة الطيبة.
جزاكم الله خيرا، والله لو أعلم أنني خربت عليكم لا تبت من ذلك توبة نصوحة، ولكنني أتقرب إلى الله بما أقوله لكم، أتقرب إلى الله عز وجل وليس فيه تخريب. أسألكم بالله يا من عنده أدنى مسكة من عقل، هل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يخرب الأنس في طيبة الطيبة؟ هل هو يخرب الأنس أم أن كون الشخص لا يقبله فهذا ليس أنس بل هو نهاية الفتنة والعياذ بالله؟ الأنس بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه، وأبرأ إلى الله وأعوذ بالله أن أصدكم عن شيء ينفعكم أو أن أخرب عليكم أنسكم، معاذ الله. وسنلتقي أنا وإياكم يوم القيامة بين يدي الله، وأدعو على من يخرب عليكم الأنس، خذوها من الآن مني أنا، أدعو عليه أنا أو غيري. أما من يدعوكم إلى قال الله وقال رسوله فقولوا له جزاك الله خيرا، بدلا من أن تقولوا خربت علينا الأنس. أما إن كان هذا تخريب فافعلوا ما شئتم، وأنا مستعد للوقوف معكم إلى يوم القيامة حتى بين يدي الله عز وجل فيما قلته وفقكم الله مما يقتضيه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يعفو عنكم على هذه الكلمة، أنا أسامحكم بكلمة خربت علينا الأنس في المدينة، لكن أقول لكم وفقكم الله، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم يذكر بأن اسمه عبد العزيز، يقول لكن أهلي لا ينادوني إلا عزوز، وبعضهم يقول عزوزي، وبعضهم يقول عبودي لأخي عبد الله، هل في هذا محذور شرعي؟
الذي يظهر أنه ليس فيه شيء، فكانوا يقولون لعبد الله العبد لي، بني عبد الله العبد لي، وأظن لها أصل يعني في اللغة العربية، ما دام المقصود هو التدليل ونحو ذلك وليس المقصود الاحتقار لا بأس بذلك إن شاء الله.
يقول السائل الكريم: عندي رغبة في طلب العلم، ولكن لي والدان وثلاث أخوات، يعني يقول أشتغل عليهما وأقوم عليهما، أيهما أولى؟
لعل هذا الأخ سألني بالأمس،
نعم،
ونحن نمشي في الطريق سألني نفس السؤال، أرجو أن يكون حاضرا وقد سمع الجواب، لكن اجمع بين الأمرين يا عبد الله، فإن تعارضا فقم على والديك وأخواتك واجتهد في طلب العلم، على الأقل العلم العيني وليس الكفائي، والعلم العيني الذي هو فرض عين هو أن يعرف العبد كيف يعبد رب، القدر الذي يعبد به ربه من غير إفراط ولا تفريط، يعرف أحكام التوحيد ويعرف ما يضاده هو الشرك، فيتعلم كيف يوحد الله وكيف يعبد الله، فلا يذبح إلا له، ولا يدعو إلا إياه، ولا ينذر إلا له، ولا يستغيث إلا به، ولا يستعين إلا به، لا يقول مدد يا سيدي فلان، ولا أعطني يا شيخ فلان، فإن فلانا لا يملك المدد ولا يملك العطاء. وتعرف الشرك، تعرف أن دعاء أصحاب القبور شرك بالله، وأن الذبح لأصحاب الأضرحة ممن يسمون بالأولياء شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام، وأن النذر لهم ودعاءهم ومناداتهم وسؤالهم الفرج وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات وطلب المدد منهم، كل ذلك شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ثم تعرف كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تعرف الحلال من الحرام، هذا القدر واجب، هذا القدر ما حكمه؟ واجب فرض عين لا يعذر به أحد. أما أن تكون مثلا موجها أو معلما أو مدرسا أو داعية فهذا فرض كفاية لا يلزمك، وإذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، ولذلك عليك بوالديك وقم برعايتهما، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم.
هذا سائل كريم موفق يذكر بأنه هذه الأيام استفاد ولله الحمد، يقول استفدت أمس واليوم، السؤال يذكر بأنه هو وزوجته وأولاده الكبار، يقول طول عمره، وهو يقيم يحيي ليالي المولد قراءة القرآن للأموات، يقول والآن الشيخ يذكر بأن هذا لا يجوز، يعني حكم عمرته، وهل هو مسؤول عن أولاده الذين رباهم على هذه العادة؟
يعني هذه بدع ما تخرج من حظيرة الإسلام، يعني إقامة الموالد والأعياد لا نقول إنها كفر، نقول هي بدع، والبدع مردودة على أصحابها، لكن لا تبطل أعمالك الأخرى، لا تبطل العمرة ولا تبطل الصلاة ولا تبطل الزكاة ولا تبطل أعمالك الأخرى، إنما هي بدع، وأسأل الله ما دام قد تبين لك الحق أن يثبتك عليه، ومستقبلا لا تعمل هذه الأعمال، ونسأل الله أن تكون عمركم الماضية صحيحة طالما أديت بشروطها وأركانها وواجباتها إن شاء الله تعالى.
وزوجة وأولادك
وكذلك زوجتك وأولادك بنفس الشيء
تربوا على هذه الطريقة،
يعني هم الذي مضى، لا نقول إن الإنسان يعني التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام يجب ما قبله، ثم إن هذه البدع لا نقول إنها مخرجة من الدين، لا، هي بدع خرافات يعني باطلة ومحدثة لا تصح، لكنها لا تخرج من دينك، لا، إنما يجب أن تتوب منها توبة نصوحة، فإذا تبت توبة نصوحة بشروط التوبة المعتبرة وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات، إذا حصلت هذه التوبة فالتوبة تجب ما قبلها، لقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم.
السائل الكريم يقول: رجعنا إلى الطرق، يقول بأنه وضع عليه عمامة الطريق القادرية.
نعم.
يقول: ومن شروط وضعها إقامة الموالد.
نعم.
هل يمكن يتوب من هذا وتبقى العمامة؟
أقول: وفقنا الله وإياك للحق. أولا، أعطي الإخوة فائدة عن الشيخ عبد القادر الذي نسبت إليه هذه الطريقة القادرية. الشيخ عبد القادر رجل مسلم سني لا يؤمن بهذه الخرافات ولا يدعيها لنفسه، وله كتب تدل على أنه على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، لكن بعض الأصحاب نسبوا إليه ما لم يقل وقولوه ما لم يقل وافتروا عليه افتراءات هو بريء منها. فالشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله معروف بسلامة منهجه وسلفيته وسيره على منهج أهل السنة والجماعة، وفي كتابه الغنية دليل على ذلك، لكن بعض المتأخرين نسأل الله لهم الهداية يعني نسبوا إليه أقوالا لم يقلها ولم يتبناها. مثلا عندما يقول أحد الكذابين الأفاكين الدجالين الذين سيحاكمهم الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى: إن الشيخ عبد القادر ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه منها، هذا ادعاء لعلم الغيب، والوحي قد انقطع من السماء كما قلنا بالأمس، فمن يدعي ذلك فهو كذاب أشر، والشيخ عبد القادر بريء من ذلك تلك الدعوة. ومن أكاذيبهم عليه رحمه الله تعالى ذكروا في طبقات الشعراني أو غيرها أو طبقات الخواص وغيرها من الطبقات التي ملئت بالشرك والفساد، يقول إنه ذات يوم كان الشيخ عبد القادر غائبا فجاء ملك الموت فقبض روح أحد مريديه وهو وحيد أمه ليس لها ولد سواه. يقول المفتري إنه لما جاء الشيخ عبد القادر جاءته العجوز قالت: يا شيخنا يا ولينا، إن ملك الموت قد أخذ روح ابني فلان وهو وحيدي ليس لي ولد سواه. يقول هذا المفتري إن الشيخ عبد القادر نبتت له أجنحة وطار في الهواء حتى لحق بملك الموت بين السماء والأرض ومعه الزنبيل، هكذا يقولون، الزنبيل الذي فيه الأرواح، الأرواح تجمع في زنبيل. الأرواح أولا عندما كما تعلمون أنه إذا قبضها ملك الموت لا تبقى في يده طرفة عين، بل إما أن تأخذها ملائكة الرحمة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك، وإما أن تأخذه ملائكة العذاب، نعوذ بالله من ذلك. ها؟ إذن هو لا يصعد بها، إما أن تصعد بها ملائكة الرحمة وتفتح له أبواب السماء ثم تعاد إلى القبر إلى آخر ما هو معلوم، وإما أن تغلق دونها أبواب السماء وتطرح طرحا على صاحبها والعياذ بالله. فإذن هي لا تبقى في يد ملك الموت، فانظر كيف كذب هؤلاء على الشيخ عبد القادر هذه الكذبة. يقول المفتري يقول إن الشيخ عبد القادر صعد إلى ملك الموت فقال: لما قبضت روح مريدي فلان وهو وحيد أمه؟ فقال له ملك الموت: لقد أمرني ربي بذلك. انظروا إلى الكفر الآن الذي ستسمعونه، كفر بواح. فلطمه على وجهه فسقطت جميع الأرواح، وكل روح قبضت في ذلك اليوم عادت إلى صاحبها. يعني إن أمر عبد القادر فوق أمر من؟ فوق أمر الله. هذا كفر ولا إسلام؟ أسألكم بالله الذي سنلتقي ونجتمع ونقف بين يديه يوم القيامة، هل هذا كفر ولا إسلام؟ من اعتقد أن أمر أحد فوق أمر الله حتى ولو كان رسولا أو ملكا، هل يكون هذا كفرا أم إسلاما؟ لا والله، هذا هو الكفر بعينه. الله عز وجل هو الذي إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. لكن وجد من بين زعماء الطرق من يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون، كما زعم إبراهيم نياس في كتابه كشف الأسرار، يقول إنه يعني يقول في أبيات شعرية بعرية له، أبيات شعرية بعرية، يقول فيها: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. يقول إن الله خصه بأنه يقول للشيء كن فيكون، وهذا لا يقول به مسلم أبدا، لا يقوله مسلم. فأنا أسألكم بالله، ما رأيكم في قصة القصة المنسوبة لعبد القادر وأنه طار؟ وارجعوا إلى طبقات الشعراني وطبقات الخواص وغيرها، انظروا فيها وحاكموا أنتم، احتكموا إلى قال الله وقال رسوله في مثل هذه المسائل، وفقكم الله. نعم تفضل.
السائل الكريم يذكر بأنه يتحرج، أقول له نعم، الدين كله حياء.
نعم.
يذكر بأنه شايب وجاء للعمرة، يقول في بلدي طلقت امرأتي أم أولادي بالثلاث، يقول لكنها تحتال علي فتنومني والله أعلم بماذا نفعل.
الله مستعان.
يقول جئت العمرة تائبة، هل أنا مقبول للعمرة؟
يا أخي الكريم، ما دمت قد طلقتها الطلقة الأخيرة ولم يعد لها رجعة، ينبغي أن لا تخلو، يجب عليك، مو ينبغي، يجب علي، يحرم عليك أن تخلو بها أو معها في البيت. وكونك تقول إنها تحتال عليك وتنومك، قد يكون هذا الأمر باختيارك، ما يمكن أنها تنومك وتغصبك على ما لم ترد، هذا أمر مستحيل، ما تغصبك على شيء لا تريده أبدا. فإن كنت تقصد المعصية والعياذ بالله أنك تفعل ما تزني بها، فتب إلى الله توبة نصوحة من الآن، والتوبة تجب ما قبلها بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب، بأن تقلع من الذنب وتتركه بالكلية، والعزم على عدم العودة، أن تعزم ألا تعود إلى هذه المعصية، والندم على ما فات، تندم على ما بدر منك، ولا سيما وأنت في هذه الأيام في أعمال صالحة، العمرة ونحو ذلك، فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها، بشرط كما قلت حفظك الله أن يعني تكون يعني توبة نصوحة بكل معنى الكلمة، ليس فيها نكث ولا نقض، وليس فيها نية للرجوع. فإذا حصل ذلك فالتوبة تجب ما قبلها، ولكن ابتعد عن الأسباب التي كانت توقعك في هذه المعصية. طيب، ما الذي يدخلك عندها البيت وهي مطلقة؟ ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ماذا؟ ثالثهما. فاتق الله سبحانه وتعالى واحذر من هذا العمل.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، يقول عندي دوام يوم الجمعة من الساعة بعد الفجر إلى العصر، يقول قبل الخروج أغتسل وأبقى إلى وقت الجمعة فأذهب وأصلي الجمعة، هل هذا الغسل قبل الفجر يجزي عن غسل الجمعة؟
نعم يجزئك، وغسل الجمعة أصح ما فيه أنه سنة وليس بواجب، فهذا هو أصح ما قيل فيه، لكن هذا يكفيك، غسل الفجر يكفيك عن غسل الجمعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.